والسلام على خير خلقه محمد وعشره الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: مما اقتلنا قريبا أن يكون وجه هذا الجل دون الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها. كان الكلام في مسألة حجية قول اللغوي وعدم حجيته، ذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى عدم حجية قول اللغوي بينما نسب إلى المشهور بين الأصوليين حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، واستدل لهم بمجموعة من الأدلة تعرض المصنف في المتن إلى خمس من تلك الأدلة. تقدم الكلام في ثلاثة منها مع أجوبة المصنف عنها، بلغ الكلام بنا فعلا إلى الدليل الرابع مما استدل على ما ذهب إليه المشهور من حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، وحاصله أن قول اللغوي معتبر لأنه من أهل الخبرة فيما يختص به، وقد استقر ثناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما يختصون به، ففي تشخيص المرض وعلاجه لا بد من الرجوع إلى الطبيب في ذلك المجال. وفي هندسة العمارة أو المجمع وما شاكل ذلك وتصميمها لا بد من الرجوع إلى المهندس المعماري، وفي تعيين القيم لا بد من الرجوع إلى المختصين والخبراء في ذلك المجال، وهكذا في كثير من الموارد، منها في تفحيص معاني المفردات وتعيين أوضاعها لا بد من الرجوع إلى اللغوي، فإنه الخبير في هذا المجال، وهو من أهل الخبرة في ذلك المجال، أعني تعيين الأوضاع وتشخيصها. فإذا سيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن وصنعة فيما يختصون به وعليه، فيكون الرجوع إلى اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. وقد أورد المصنف قدس سره على هذا الدليل بإيرادين: الإيراد الأول ما أشار إليه بقوله: والمتيقن من ذلك، نقاط إلى، وحاصله أنه صحيح أن العقلاء في كل فن وصنعة يرجعون إلى أهل الخبرة والاختصاص، وهذه هي سيرتهم في ذات هذا المجال. ولكن لا نسلم ولا إلا أنه لا يصح ذلك على إطلاقه، فلا نسلم أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بقول أهل الخبرة مطلقا، بل القدر المتيقن من السيرة العقلائية إنما هو قيام السيرة على الأخذ بقول أهل الخبرة إذا حصل منه الوثوق والإطمئنان، في حين أن المدعى في المقام حجية قول اللغوي مطلقا، وإن لم يحصل منه الوثوق والإطمئنان. والحال لم تثبت سيرة العقلاء على الأخذ بقول أهل الخبرة، وإن لم يحصل منه الوثوق والإطمئنان، ومن الواضح أنه لا يحفل بقول واحد من اللغويين وثوق ولا اطمئنان كي يرجع إليه. وأما قول جماعة منهم بحيث يحفل منه الوثوق والاطمئنان فلا يكون دليلا على حجية قول اللغوي بما هو لغوي، بل إنما يدل على حجية ما يحفل منه الوثوق والاطمئنان، وهذا غير المدعى في المقام الإيراد الثاني ما أشار إليه بقوله بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك. نقاط إلى آخره. وحاصله أن اللغوي خارج عن موضوع الدليل المذكور تخصصا وموضوعا، وذلك لأن اللغوي ليس من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع، إنما هو من أهل الخبرة في تعيين موارد الاستعمال. والشاهد على كون اللغوي من أهل الخبرة بموارد الاستعمال لا من أهل الخبرة بتعيين الأوضاع هو أنهم في مقام ذكر معاني الألفاظ لم يجعلوا علامة للمعاني الحقيقية تميزها عن المعاني المجازية، ولا إشكال في أن كثيرا من المعاني التي يذكرونها هي من المعاني المجازية. فلو كان اللغوي خبيرا بكل من المعاني الحقيقية والمجازية لكان اللازم وضع علامة لتكثيف الحقائق عن المجازات وعدم وضعها له لشاهد على عدم اطلاعه بالأوضاع، وبالنتيجة فهذا يدل على أن هم اللغوي
فهذا يدل على أن هم اللغوي ضبط موارد الاستعمال دون تعيين الأوضاع. ودعوى كون المعنى الذي يذكره اللغوي هو المعنى الحقيقي، والمعاني الأخرى التي يذكرها بعد ذلك هي المعاني المجازية. فتقديم أحد المعنيين أو المعاني بالذكر علامة كونه هو المعنى الحقيقي. هذه الدعوة مدفوعة أولا بأنه لا تصريح لهم بذلك، أي بأن ما نذكره من المعنى أولا علامة كونه هو المعنى الحقيقي الموضوع له، وما نذكره بعده من المعاني الأخرى هي المعاني المجازية غير الموضوع لها اللفظ، لا تصريح لهم بذلك. وثانيا لانتقاض هذا المطلب المشترك، إذ من المسلم أن جميع المعاني المذكورة للمشترك مما قد وضع بإدائها اللفظ، فلو كان المذكور أولا هو المعنى الحقيقي، فلو كان المذكور أولا هو المعنى الحقيقي لزم أن يكون ما عداه من المعاني الموضوع لها اللفظ المشترك مجازات. لو كان المذكور أولا هو المعنى الحقيقي من هذه المعاني اللي من المسلم أنه قد وضع اللفظ بإدائها كلها، لو كان المذكور أولا هو المعنى الحقيقي ماذا راح يلزم؟ يلزم أن يكون ما عدا من المعاني الموضوع لها اللفظ المشترك أن يكون من المجازات. وهذا خلاف ما تسالموا عليه في باب المشترك من وضع اللفظ بإداء جميع المعاني. وعليه فلا يمكن الالتزام بأن المعنى المذكور أولا هو المعنى الحقيقي حتى يكون اللغوي لأجله عالما بالأوضاع على وتن على علمه بموارد الاستعمار. فهذه الدعوة مدفوعة فاتضح مما ذكرنا أن اللغوي ليس من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع، وإنما هو من أهل الخبرة بموارد الاستعمار. ومن الواضح أن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلا يفيد قول اللغوي في تعيين ما هو الموضوع له ليكون لللفظ ظهور فيه. فتحصل أن هذا الوجه الرابع مما استدل به على مسلك المشهور زي مما لا يمكن المساعدة عليه. الدليل الخامس الدعوة أو صاحب التوهم يريد ماذا؟ يريد ينقض جواب الآخر، يقول ليش أنت تقول بأنه ليس هو خبيرا، لم يكن خبيرا في تعيين الأوضاع وإنما بموارد الاستعمال. يقول ليش هذا الذي ذكر أولا هو الذي ماذا؟ هو الذي يقول المعنى الحقيقي واللي يجي وراء المعاني المجازية. فتقديم أحد المعنيين أو المعاني بالذكر علامة كونه هو المعنى الحقيقي. الآخر يجيب عن تلك الدعوة، أولا يقول بأنه ما عنده تصريح بذلك، وثاني هذا ينتقد بالمشترك لأنهم لما أتوا في مقام الوضعي للمشترك وضعوا اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء جميع المعاني، بعد ما لاحظوا أن هذا أولا وذاك ثانيا. فإذا تقولون جاي خاطب صاحب الدعوة أو صاحب الوهم، فيقول إذا كان المذكور أولا هو المعنى الحقيقي ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون ما عدا من ما عدا هم من المعاني الموضوع لها اللفظ المشترك أن يكون من المجازات، وهذا خلاف ما تسلم عليه. فليس ما يذكره، فمن يجون في لفظ العين يذكرون المعنى الأول ثم يذكرون معنى الثالث، لأنه ما ممكن في آن واحد تبعين معنى كنو، كما يقال أن للعين 70 معنى في آن واحد توضع هذه 70 لللفظ، لابد أكو هناك بس فرق ولو بآن بسيط. فبالتالي بالدقة يصير معنى أول مذكور معنى ثاني مذكور، فيقول هذا لا يمكن التفوه به. الدليل الخامس مما استدل به على ما ذهب إليه المشهور وهو ما يعرف بدليل الانتداد الصغير في خصوص المقام. وهذا الدليل مؤلف من مقدمات. المقدمة الأولى أن باب العلم والعلمي بالياء بياء النسبة، أن باب العلم والعلمي منتد في تفاصيل المعاني وجزئياتها غالبا، فجزئيات المعاني وحدودها وقيوداتها غير معلومة لدينا. باب العلم منتد أمامنا لمعرفة تفاصيل وجزئيات المعاني غالبا، بحيث يعلن على وجه الضبط والتحقيق الفرد الداخل من الفرد الخارج. وعلى هذا الأساس ففي المصاديق المشتبهة نتردد في أنها هل هي داخلة في العنوان الكذائي أم أنها خارجة منه. المقدمة الثانية أن الرجوع إلى أصالة البراءة وسائر الأصول النافية غير جائز لما لاستلزامه الخروج عن الدين أو المخالفة القطعية في كثير من الموارد. لماذا؟ للعلم بمنافاتها، أي بمنافات هذه الأصول النافية، للعلم بمنافاتها للعلم الإجمالي بالأحكام المترتبة على معاني الألفاظ. المقدمة الثالثة أن الاحتياط إما غير واجب لاستلزامه العسر، وإما غير جائز لاستلزامه اختلال النظام المعاشي من لزوم الاحتياط في جميع الموارد. المقدمة الرابعة أنه يدور الأمر حينئذ بين الآخذ بالظن الحاصل من قول اللغوي وبين غيره مما لا يفيد إلا وهما أو شكا، ترجيح المرجوح الذي هو الوهم والشك على الراجح وهو الظن الحاصل من قول اللغوي. ماذا هذا الترجيح؟ قبيح، فيتعين في نهاية المطاف أن أخذوا بقول اللغوي واعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي. هذا ما يعرف بدليل الانسداد الصغير في خصوص المقام، أي في خصوص باب اللغات. غير أن المصنف رحمه الله أورد وأشكل على هذا الدليل بقوله لا يوجب.
نقرأه الآن.
قال رحمه الله: مما احتمل قريبا. الدليل الرابع مستبطن أو مختزل في ضمن هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله، وهو أيضا يمكن أن يجعل متمما علما، متمما لإشكاله أي لإشكال المصنف الثاني على الإجماع المنقول. وقلنا وأما الإجماع المنقول ففيه أولا وثانيا في البحث السابق، وثانيا أن هذا على تقدير تفسير حجيته. سلمنا حجية الإجماع المنقول، إلا أنه قال في خصوص هذه المسألة ماذا؟ لا نقول بمن بحجية الإجماع المنقول. ليش؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإجماع ماذا؟ إجماع مدركي وليس إجماع تعبدي. كيف إجماع مدركي؟ لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين واستناد المجمعين علما إلى الرجوع، علما إلى سيرة العقلاء على الرجوع، يعني احتمال أن يكون مدركهم واستنادهم في ذلك أي في دعوة الإجماع، في دعوة الاتفاق، في دعوة الإجماع كما دعاه السيد المرتضى، أن يكون ماذا؟ بناء العقلاء على الرجوع علما إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما يختصون به. ومع هذا الاحتمال لا يبقى وثوق قلنا بمن بكون الإجماع تعبديا بل صار مدركيا، والإجماع المدركي سواء كان معلوم المدرك أم محتمل المدرك كما في المقام لا قيمة له. فالدليل الرابع نختزله من هذه العبارة: مما احتمل قريبا، فهو في السياق للربط. قال: والمنقول منه غير مقبول خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا، يعني الاحتمال هذا قريب وليس احتمال بعيد في المسألة. مما احتمل أن يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل هو اعتقاد أن الرجوع إلى قول اللغوي مما اتفق عليه العقلاء. من ماذا؟ بيان مما اتفق عليه العقلاء، من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص به. فيكون الرجوع إلى اللغوي من باب الرجوع من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، يعني في تشخيص معاني المفردات وتعيين أوضاعها لا بد من الرجوع لمن؟ إلى اللغوي، فإنه الخبير، فإنه من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع، فيكون الرجوع إلى اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الدليل وأورد عليه بإيرادين. الإيراد الأول اللي قلنا ما أشار إليه بقول والمتيقن من ذلك، الإيراد الأول أنه صحيح أن العقلاء يرجعون في كل فن وصنعة علما إلى أهل الخبرة أهل الاختصاص في تلك الصنعة، ولكن لا نسلم أن ذلك على إطلاقه، لا نسلم أن سيرة العقلاء على منه على الآخذ بقول أهل الخبرة مطلقا، بل ماذا؟ بل القدر المتيقن من ذلك أي من رجوع العقلاء إلى أهل الخبرة من كل صنعة، المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع ماذا؟ موجبا للوثوق والاطمئنان لا مطلقا، في حين أن المدعى في المقام ما هو؟ في حين أن المدعى في المقام حجية قول اللغوي مطلقا وإن لم يحصل منه وثوق واطمئنان، والحال لم تثبت سيرة العقلاء على الآخذ بقول أهل الخبرة وإن لم يحصل منه وثوق ولا اطمئنان. زين، متمم للإيراد الأول. إذن المتلقن من سيرة العقلاء إنما هو قيام السيرة على الآخذ بقول أهل الخبرة فيما إذا حصل منه وثوق واطمئنان. زين، أيها المستدل، أنت جعلت واحد من مصادق أهل الخبرة من؟ اللغوي، الرجوع إلى قول اللغوي، هل يحصل من قول اللغوي وثوق واطمئنان؟ قال ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع. هذه العبارة كما وضحتها من الخارج ينبغي أن تفهم على هذا الأساس، على أساس أنه من قول واحد من اللغويين لا يحصل وثوق ولا اطمئنان كي يرجع إليه. ما تقول قول جماعة منهم؟ وأما قول جماعة منهم بحيث يحصل منه الوثوق والاطمئنان فلا يكون دليلا على حجية قول اللغوي بما هو لغوي، يعني ما راح يصير دليل موافق للمدعى، ما يصير دليل على منه على حجية قول اللغوي بما هو لغوي، بل ماذا؟ بل إنما يدل على حجية ما يحصل منه الوثوق والاطمئنان، وهذا أعم من المدعى لولا، وهذا غير المدعى في المقام، يعني هم في مدعاهم ما قالوا ما ساقوا الدليل الراجع على ماذا؟ على أن ما يحصل، يعني كل ما يحصل منه الوثوق والاطمئنان هو ماذا؟ هو حجة، لا أساسا قالوا تأثير العقلائية على الأخذ بمنه، على الأخذ بقول اللغوي مطلقا، حتى وإن لم يحصل منه ماذا؟ حتى وإن لم يحصل منه وثوق وإطمئنان، فأصل كلامهم مدعاهم بعيد عن مرحلة ماذا؟ عن مرحلة إفادة الوثوق والإطمئنان. الإيراد الثاني للآخوند على هذا الدليل أشار إليه بقوله بل لا يكون. هذا مرتكز على ماذا الدليل الثاني؟ مرتكز على أن اللغوي أساسا هو خارج عن موضوع الدليل المذكور تخصصا وموضوعا. فلذا بعض المحكين يرى بأن الدليل الإيراد الثاني يقدم على الإيراد الأول. يعني ينبغي طبيعة البحث أولا نقول ماذا في مقام المناقشة، نقول أولا أن هذا القول اللغوي هو موضوعا خاص عن دليلكم هذا، وثانيا على تقدير وتسليم أنه داخل إذ الإيراد عليه. كيفما كان قال أن اللغوي أساسا خارج عن موضوع الدليل المذكور تخصصا وموضوعا. لماذا؟ لأن اللغوي ليس من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع، بل إنما هو من أهل الخبرة في تعيين موارد الاستعمال. قال بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، أي من أهل الخبرة بالأوضاع، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال. بداهة أن هم اللغوي ضبط موارده، ضبط موارد الاستعمال، لا تعيين، لا تسخير أن أيا من موارد الاستعمال كان النص فيه حقيقة أو مجازا. والشاهد على ذلك قال وإلا لو كانوا في هذه المهمة وإلا لوضعوا لذلك علامة، يعني وإلا لوضعوا علامة للمعاني الحقيقية تميزها عن المعاني المجازية. فلو كان اللغوي خبيرا بكل من المعاني الحقيقية والمجازية لكان اللازم وضع علامة لتسخيط الحقائق عن المجازات، وعدم وضعها له لشاهد على عدم اطلاعه بالأوضاع، وبالتالي فهذا يدل على أن هم اللغوي ضبط موارد الاستعمال لا تعيين الأوضاع. وليس هذا اللي نقحناه من الخارج بعبارة ودعوة، هذه الدعوة مسموعة، وليس جواب عن وتوهم المقدر أو إشكال مقدر، اعتراف مقدر، إنقذ مقدر. يقول ليش أن المعنى الذي يذكره اللغوي أولا هو المعنى الحقيقي، والمعاني الأخرى تذكر بعد ذلك هي المعاني المجازية. قال وليس ذكر المعنى أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه. لماذا؟ قال للانتقاضي بالمشترك. هذا أولا ذكرته لكم من الخارج، أولا أنه ما عندهم تصريح بذلك أصلا، يعني ما عندهم هذه الميزانية وهذا المعيار وهذا الضابط أنه أي معنى ذكر أولا هو علامة كونه معنى حقيقي، وإن ذكر وراء من سائر المعاني هي معاني مجازية، وثانيا لانتقاضه بالمشترك. فاتضح إلى هنا أن اللغوي ليس من أهل الخبرة في تعيين الأوضاع، بل من أهل الخبرة في تعيين موارد الاستعمال، ومن الواضح أن الاستعمال أعم من الحقيقة، فالنتيجة لا يفيد قول اللغوي في تعيين ما هو الموضوع له حتى يكون للفظ ظهور فيه. الدليل الخامس يبدأ من قوله وكون موارد الحاجة. هذا الدليل الخامس المعبر بدليل الامتداد الصغير في خصوص باب اللغات، وكون موارد الحاجة علما، يعني موارد احتياجنا الى قول اللغوي. هذا الدليل الخامس للمشهور لحجية قول اللغوي، يقول موارد احتياجنا الى قول اللغوي اكثر من ان تحصى، لانه كثير من الاحكام الشرعيه مترتبه على ماذا؟ على معاني الفاظ. لفظ الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، لفظ الغناء، لفظ الوطن، لفظ المثل، وهكذا امثال ذلك في الفقه. فإحنا نحتاج أن نشخص ما معنى الغناء، ما معنى الصعيد، ما المراد من الصعيد. فنرجع لمن في تشخيص المعاني، نرجع إلى كتب اللغة. قال وكون موارد الاحتياج والحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى، ليه؟ لانتداد. ذكر الآخوذ مقدمة واحدة، والحقيقة أربع مقدمات لدليل الانتداد الصغير. قال الانتداد باب العلم وكذا العلمي، ليش هو ما ذكر العلمي؟ لأنه هو أصلا بان على أنه ما يذكر المقدمة الثانية. المقدمة الثانية تقول أن الرجوع علما، الرجوع إلى أفات البراءة وسائل أصول النافية، بنيت يدخل في باب العلمي، في باب العلمي. قال امتداد باب العلم، بما امتداد باب العلم؟ بتفاصيل المعاني، بجزئيات المعاني، مو بكلية المعنى. أصل المعنى إجمالا معلوم، أصل المعنى كما سيصرح به بعد ذلك، يقول وإن كان أصل المعنى معلوما في الجملة. هو أصل المعنى يعني أن مقدار ابن اللسان عندما يجي يقف عند كلمة الغناء، كلمة الوطن، كلمة الصعيد، هذا المقدار هو عند إجمالا فالفكر عن ذلك المعنى. لكن تفاصيل المعاني، جزئيات المعاني، حدود المعاني، باب العلم مستد أمامنا لمعرفتها. قال امتداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، بحيث ماذا؟ إذ يوضح لك أكثر، يقول بحيث يعلم حتى أنا أدري بدخول الفرد المشكوك أو خروجه. هل أن هذا الفرد المشكوك داخل بالعنوان الكدائي لو خارج منه؟ وإن كان المعنى، يعني أصل المعنى معلوما في الجملة وإجمالا، لكن تفاصيل المعاني ماذا؟ باب العلم إلى معرفتها منسد. المقدمة الثانية أن الرجوع إلى أفات البراءة وغيرها من الأصول النافية غير جائز. المقدمة الثالثة الاحتياط في الموارد ماذا؟ لا غير واجب، لو غير جائز. المقدمة الرابعة سوف يدور الحال عندنا، إما أن نأخذ بالظن الحاصل من قول اللغوي، لو نأخذ بغيره مما لا يفيد إلا وهما أو شكا. فإذا أخذنا بالوهم والشك معناته رجحنا المرجوح على ماذا؟ على الظن، على الراجح. فحينئذ في نهاية المطاف يتعين الأخذ بمن؟ بقول اللغوي، واعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي. هذا ما استدلوا به على حجية واعتبار قول اللغوي. المصنف رحمه الله يجيب عن هذا الدليل الانتداب بقوله لا يوجب اعتبار قول اللغوي.